أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من المباحث التي تعرض لها الأصوليون هو معنى صيغة الأمر. ما المراد من هذه الصيغ المتعددة للأمر التي تأتي على أشكال مختلفة، مثل أضرب وغير ذلك، مثلا افعل؟ مو خصوص هذه الصيغة، كل ما يأتي على وزن هذه الصيغة، مثل في الروايات يرد يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول يعيد الصلاة، يعني هذا صلاته باطل. يعيد الصلاة هذه من أنه صيغ الطلب، فبالتالي صيغة الأمر. ما معنى صيغة الأمر في المبحث الثاني؟ عندما نتتبع الآيات القرآنية نجد بأن هناك آيات مثلا أتت على صيغة أمر، مثل اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذه صيغة تهديد، استعملها في التهديد. أحيانا صيغة الأمر تستخدم في ماذا؟ في التعجيز، فأتوا بسورة من مثله، هذا للتعجيز، وأحيانا يكون للطلب، وأحيانا يكون لدواعي أخرى. فبالتالي نجد بأن صيغة الأمر حين التتبع نجد أنه قد استعملت في معاني كثيرة. فهل هذه المعاني كلها يعني مرادة من صيغة الأمر؟ بعبارة أخرى، هل صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني أم لا؟ هذا هو محل البحث. الحق والإنصاف أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب فقط، لا لشيء آخر، وإنما الدواعي تختلف، الدواعي تختلف. ففي الحقيقة أنه قد يكون الداعي هو الاختبار، كما لو قال المولى لعبده مثلا اقتل ابني مثلا، هذا من الأوامر الاختبارية، هذا العبد الآن يقتل ما يقتل؟ زين، هذا مولى واجب إطاعته مواجب إطاعته؟ فهنا للاختبار يريد أن يرى أنه مدى عبودية وتسليم هذا العبد. هل إذا قال له المولى اقتل ابني يقتله؟ ولو قتله لكان هذا نعم العبد. ليش؟ لأنه في غاية التسليم وفي غاية الطاعة، ولو لم يقتله لكان عاصيا، مع أن المولى لا يريد قتل ابنه. لنفرض أنه موصي ناس قايل لهم حطوا بالكم أنا راح أقول لهذا العبد اقتل ابني، أريد أجرب وأشوف مدى إخلاصه ومدى ولاءه لي، لأنه أعداء كثيرين في المملكة، وموصي ناس أنه يحفظون ابنه مثلا. هذا للاختبار وليس هو طلب حقيقي. فإذا هناك دواعي كثيرة تدعو إلى أنه استخدام أو استعمال صيغة الأمر. من هذه الدواعي الآيات القرآنية، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذه شنو؟ تهديد، بداعي التهديد، أو فأتوا بسورة من مثله، هذا مو طلب، مثل ما تقول حق واحد ائتني بالماء أنا عطشان مثلا، ائتني بقدح من ماء، هذا خو يتبين هذا عطشان يريد الماء. أما فأتوا بسورة من مثله، هذا تحدي وتعجيز، يعني لا يمكنكم أن تأتوا بسورة من مثله. هذا هو تمام البحث، نقرأه ونطبق الباقي. يقول المبحث الثاني صيغة الأمر. واحد، معنى صيغة الأمر. صيغة الأمر أي هيئته. احنا عندنا هيئة ومادة. الهيئة اللي احنا نعبر عنها الان بالعامي شكل ايه التصريفات الاشتقاقات هذه يسمونها هي الماده مثلا مثل ماده ضربه الضاد والراء والباء هذه اللي نشكل منها ماده نشكل منها صور وايد يعني عبروا عنها بالماده والصوره فبالتالي هيئه صيغه الامر يقول كصيغه افعل ونحوها ليش قال ونحوها لان مو بس تاتي على وزن افعل ترى عندنا نعم احسن تفعل عندنا مثلا عندنا ايضا صه اسكت مه انزين وعندنا كثير من الصيغ التي تدل على الطلاق تستعمل في موارد كثيرة منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة وأوفوا بالعقود زين. هذا بعث بعث يعني شنو يعني تحريك للعبد جميع الطلبات التي هي طلبات حقيقة هي على نحو البعث يريد أن يوجد الداعي في نفس العبد في نفس المكلف نحو إيجاد الفعل في الخارج فيقول له أقم الصلاة يقول له مثلا افعل كذا أوفوا بالعقود ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم ومنها التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فهل صيغة الأمر موضوعة لكل هالمعاني الواحد عند التتبع زين يبتدأ أنه يحصل عنده أسئلة في نفسه هل صيغة الأمر موضوع لهالمعاني زين المتعددة أم لا يقول وغير ذلك من التسخير والإنذار والترجي والتمني ونحوها صاحب الكفاية وذكرهم وذكر هذه الوجوه وذكر المعاني زين اليوم احنا راح نذكر كلام صاحب الكفاية وهو اللي راح يختار الشيخ المظفر يقول ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد لكن ليس هو واحد من هذه المعاني ليش؟ لأن شوف لأن التعليل الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف زين الحروف شلون مثلا من الى عن على الهيئه معنى حرفي الهيئه لا تفيد الا كافاده الحروف اذا وضعت على هذا الشكل تفيد معنى معين اذا وضعت على مثلا وضعت على هيئه ضارب تفيد هاي المعنى وضعت على هيئه مضروب تفيد معنى اخر وضعت على معنى مثلا تضارب تفيد معنى آخر الهيئة حالها حال وضع الحروف الحروف شنو قلنا موضوع لي نسبة خاصة من إلى سرت من البصرة إلى الكوفة زين فبالتالي لا يوجد فيها معنى الهيئة لأنها معنى حرفي يقول بأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف ولم توضع لإفادة معان مستقلة فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني اسمية تقول بأنه أنا أستفيد هذه المعاني التعجيز والتهديد والإنذار والترجي من الهيئة نقول لك لا ما يمكن أن يستفاد من الهيئة لأن حال الهيئة حال الحروف وهذه معاني اسمية منسب وعليه فالحق أنها شنو يعني أنها الضمير في أنها راجع إلى شنو صيغة افعل موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة يعني هناك نسبة خاصة قائمة بين المتكلم المولى والمخاطب العبد والمادة اللي هي الضاد والراء والباء مثلا، أو الفاء والعين واللام، هذه بينهم هذول الثلاثة أكو هيئة ونسبة خاصة وضعت لهؤلاء الثلاثة، يظهر منها أنه ماذا صيغة افعل موضوعة لهذا الشيء، يعني للطلب. ليش؟ لأن صيغة الأمر، صيغة الأمر عفوا، صيغة الأمر أولا نحتاج إلى أن المتكلم يكون عالي، المخاطب يكون داني، هذا واحد. اثنين نحتاج إلى مادة من المواد مثل الصاد واللام مثلا والياء، صلي. ثم نحتاج إلى صدور خطاب من المتكلم إلى المخاطب مستخدما هذه المادة بهذه الهيئة، بهيئة ماذا؟ أنه الأمر، حتى يحدث لدينا هذا الطلب. يقول: فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة، النسبة الخاصة معنى حرفي، يعني الهيئة، عبر عنها بالهيئة، القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة. طيب شنو المقصود من المادة؟ يقول: والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، الحدث الذي وقع. مثلا هيئة ضارب مادته ماذا؟ الحدث الذي وقع على هذه الهيئة. شنو هو الحدث؟ أنه هو الذي ضرب، صحيح؟ مضروب كذلك وقع عليه الضارب، وهكذا. فبالتالي في الحقيقة وفي الواقع أن المقصود من المادة الحدث، لكن مو أي حدث، الذي وقع عليه مفاد الهيئة. فإذا قال أقيم الصلاة، هنا أقم مثلا أم مثلا النفرض، أو مادتها تصير قمم، تصير فتصير أنه مادتها مثلا المادة مثل ضرب، الآن احنا حافظين ضاد والراء والباء، أقم من زين القاف والميم مثل قم
زين، قاومة حذفنا حرف العلة في
ايه، هي قومة،
قومة حذفنا حرف العلة بالقمر
فصارت قم. هنا فبالتالي هنا ماذا؟ هناك هذه المادة هي ماذا؟ المادة التي يعني الحدث الذي سيقع على الهيئة زين، والذي سيصدر من هذا الفاعل، بمعنى أنه المطلوب هو أن يقيم الصلاة وأن يصدر منه الصلاة عينا، وهذا سيأتي له شرح كثير. هو يمثل، يقول: مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم واقعد. ضرب الضاد والراء والباء مادة، اضرب شنو؟ هيئة، واقع هيئة، لكن ماذا يقع؟ حدث بعد، إيه؟ أنه سيصدر منه طلب صدور الحدث من هذا الشخص، وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب. طالب هو المولى، مطلوب منه العبد، المطلوب الصلاة مثلا. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. قاعد يعيد مرة ثانية شرح الكلام ورد عادة من جديد، ليش؟ لأن البحث كله يعتمد على هذا الكلام، فحطوا بالكم. يقول: فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب يعني المادة، والمتكلم يعني المولى، والمخاطب يعني العبد، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، يعني المولى يجعل الضرب في ذمة المخاطب وفي صندوق نفس المخاطب لكي يبعثه نحو إيجاد الفعل في الخارج، وبعثه نحو الفعل وتحريكه إليه وجعل الداعي في نفسه للفعل، يعني يوجد الداعي في نفس المكلف لكي ينبعث ويتحرك لإيجاد الفعل في الخارج. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها شنو صار؟ هو النسبة الطلبية. حطها تخط، أي واحد يسألك يقول لك ما هو مدلول هيئة الأمر؟ تقول النسبة الطلبية، وإن شئت فسمها النسبة البعثية. نسبة طلبية يعني يطلب، نسبة بعثية يعني يوجد أنه ماذا؟ يوجد أنه الداعي في نفس المكلف بحيث ينبعث المكلف، يبعثه نحو إيجاد الفعل. طيب، لغرض إبراز جعل المأمور به يعني المطلوب في عهدة المخاطب يعني عهدة العبد، وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه، ما شئت فعبر، تبي تعبر تحريك نحو إيجاد الفعل، بحث وتحريك وإيجاد للداعي في النفس، وكذا كلها شنو عباراتنا شتى وحسنك واحد، فبالتالي المعنى واحد. الآن المهم، غير أن هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. هذا المهم الحين، من أين أتت هذه المعاني المتعددة لصيغة الأمر؟ يقول هذا تعدد داعي، تعدد مصادر، مو أنه وضع له، لا، الأمر وضع لي النسبة الطلبية، النسبة البحثية فقط. الآن دواعي المتكلم، أنا مولى أقول للعبد افعل كذا، قد يكون الداعي الاختبار، وقد يكون الداعي التعجيز، وقد يكون الداعي التهديد، وقد تكون الدواعي كثيرة، فبالتالي كثرة الدواعي وتعدد الدواعي لا يدل على تعدد الموضوع له أو مفاد هيئة الأمر، فليس مفادها إلا معنى واحد. فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي. ليش؟ لأنه هنا، ليش أنه مصداق للبعث والتحريك وجعل الداعي؟ لأنه هنا يريد أنه ماذا؟ يريد الفعل المأمور به في الخارج، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد. زين، هاي تارة. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون الطلب مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع الصناعي، هذا طلب، لكن بالحمل الشائع الصناعي يكون تهديدا. شلون بالحمل الشائع الصناعي؟ أحسنتم، على المصادق، يعني ينطبق على مصداق من مصادق. وثالثة يكون الداعي له هو التعجيز، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع، وهكذا، مثل فأتوا بسورة من مثله، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإنا نريد أن نقول بنص العبارة، هذا خلاصة البحث، أن البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها كما ظنه القوم، زين، لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية، هذه مصادر دواعي ما لها علاقة لا بالمعنى المجازي ولا بالمعنى الحقيقي، بل الحق أن المنشأ بها، يعني المنشأ بهيئة الأمر أو بصيغة الأمر، المنشأ ما هو؟ ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، هذا هو المنشأ، ما في شيء آخر. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فتارة فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع، وأخرى تهديدا بالحمل الشائع، وهكذا. لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتى مفهوم البعث والطلب. طيب، والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق، يعني القوم خلطوا بين المفهوم والمصداق، ما ميزوا بين المصادق وبين المفهوم، لذلك دخلت عليهم هذه الشبهة. هو الذي جعل أولئك، يعني الذين قالوا بأن مفهوم هيئة الأمر أو مفهوم الطلب، زين، أو أن صيغة الأمر أو صيغة الطلب موضوعة لعدة معاني، أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وقد استعملت في هيئة الأمر استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي. دخلوا في بحوث طويلة وعريضة، وحدث بينهما نزاع، سر هذا النزاع هو الوهم والخلط بين المفهوم والمصداق. ولو أنه انتبهوا إلى أن المعنى واحد، وهو أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية الخاصة، النسبة البحثية، والباقي هذا كلها مصادق، لما وقع هذا النزاع الطويل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.